الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ألف ميم راء حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل في الأصح. هذا مبحث الأمر، ومبحث الأمر والنهي من الأبواب المهمة جدا في أصول الفقه، لأنهما أساس التكليف بطلب الفعل والكف. قال بعض أهل الأصول: فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. انتهى هذا الكلام، يبين لنا أهمية هذين المبحثين. وقد اشتد نكير العلماء على من قال قولا عطل به الأمر والنهي كغلاة الصوفية والمرجئة. واللفظة المكونة، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، الآن موجود. نعم يا أبا زيد، تسمعونني الآن؟
نعم، الآن صوت واضح يا شيخ.
طيب، واللفظة المكونة من أمرة هي حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل في الأصح، كما قال المؤلف رحمه الله. ويعني أن هذه اللفظة، لفظة أمرة، تطلق في اللغة على الأمر الذي هو ضد النهي، الذي هو طلب فعل، وتطلق أيضا على الفعل نفسه. فتقول مثلا: أمر الله بكذا، أي طلب فعله. وقال الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، أي شاورهم فيما تريد فعله. وهنا الأمر بمعنى الفعل، وهناك الأمر بمعنى طلب الفعل. فيطلق لفظ الأمر على هذا ويطلق على هذا. فالمؤلف ماذا قال؟ قال: إطلاقه على طلب الفعل حقيقة، مجاز عند إطلاقه على الفعل نفسه، فجعله من باب الحقيقة والمجاز. فلفظ الأمر يطلق على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني. وهل هذا الإطلاق من باب الحقيقة والمجاز كما ذهب إليه المؤلف، أم أنه من باب الاشتراك اللفظي، يعني من الألفاظ المشتركة؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم، فالمؤلف ذهب إلى أنه من باب الحقيقة والمجاز، وغيره قال هو من الألفاظ المشتركة. إيش الفرق بين الأمرين؟ وهذا الخلاف أحيانا تجده في ألفاظ كثيرة، على الخلاف من باب الألفاظ، من باب الاشتراك اللفظي، أو الاشتراك في اللفظ والمعنى مختلف كما هو في كما ذكرنا من الألفاظ المشتركة، أم أن الخلاف من باب الحقيقة والمجاز كما هو الحال في ماذا؟ في كلمة النكاح. النكاح يطلق على ماذا؟ يطلق على العقد، ويطلق على الجماع، أي يطلق على هذا ويطلق على. هل يطلق عليهما من باب حقيقة ومجاز، أم أنه من باب الاشتراك اللفظي؟ هنا خلاف أيضا، ومثل هذا الخلاف كثير. هنا الآن المؤلف يرجح إلى أنه من باب الحقيقة والمجاز. ما فائدة أن تعلم أنه من هذا الباب أو ذاك؟ الفائدة كبيرة، فعندما لا يوجد عندك قرينة ولا سياق يدل على أحد المعنيين. إذا قلت بأنه من باب الحقيقة والمجاز ماذا تقدم؟ تقدم الحقيقة وتؤخر المجاز. وما إذا قلت بأنه من الألفاظ المشتركة فلا تستطيع أن تقدم معنى على معنى آخر إلا بوجود إيش؟ بوجود دليل. هذه هي الثمرة من وراء هذا الخلاف. طيب، طيب، خلاصة الكلام أن لفظ الأمر يطلق على المعنى الأول الذي ذكرناه وهو طلب الفعل، وعلى المعنى الثاني وهو الفعل. هذا فقط لا، ويطلق أيضا على معاني أخرى كمعنى الشأن مثلا، كقول الله تعالى وما أمر فرعون برشيد، قال وما شأن فرعون برشيد. ومنها أيضا يطلق على الشيء، يقال تحرك الجسم لأمر، أي لشيء. وعلى كل الذي يعني هو من مباحثنا إطلاق لفظ الأمر على طلب الفعل، هذا المبحث في هذا لهذا المعنى. قال المؤلف رحمه الله والنفسي اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كفة. هذا المبحث له تعلق بالعقيدة، والنفس هذا عند الأشاعرة، فالأشاعرة هم الذين يثبتون الكلام النفسي ولا يثبتون الكلام الحقيقي، فيقسمون الكلام إلى قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي، فيجعلون النفس صفة لله وهو معنى من المعاني، ويجعلون اللفظ مخلوقا وهو ما في القرآن، وهو ما في القرآن. فعندهم الأمر الآن منه نفسي ومنه إيش؟ ومنه لفظي، لأن الأمر كلام، وأصل الأمر لفظ كلام. ولما كانوا لا يثبتون الكلام الحقيقي ويثبتون الكلام النفسي، فرقوا هذا التفريق بين الأمر النفسي والأمر اللفظي. فهنا الآن يعرف بالأمر النفسي، عند تعريفه قال هو اقتضاء فعل غير كف. نحن ما عندنا هذه الفلسفة، لأن هذه عقيدة مبتدعة، والعقيدة الصحيحة أن كلام الله حقيقي بحرف وصوت، كلام لفظي بحرف وصوت، فلا يوجد شيء اسمه كلام نفسي وكلام لفظي، الكلام كلام حقيقي بلفظه ومعنى. قال اقتضاء فعل أي طلب فعل، فالأمر إيش هو؟ هو طلب فعل، أقول لك قم فأنا أطلب منك أن تحدث فعلا، إيش هو؟ أقيا. اقتضاء فعل غير كف أراد أن يخرج ماذا؟ أن يخرج طلب الكف. فهنا الأمر قال اقتضاء، وهذا جنس يعني طلب، جنس يدخل تحته إيش؟ طلب الفعل وطلب الكف. فلما قال اقتضاء فعل يعني طلب فعل غير كف، غير كف، فهنا أخرج النهي، لأنه طلب طيب أخرج إيش قلنا؟ أخرج النهي. لأنه طلب فعل وهو كف، قال وبقوله وقال ومدلول عليه بغير كفة، مدلول عليه بغير كفة، يعني أخرج النهي، أخرج النهي، لكن الأمر الذي جاء بلفظ كفة هنا فيه معنى طلب الانكفاف يعني الترك، فهو داخل في معنى النهي، لكنه هنا أمر كفة أمر، أراد أن يخرج لما قال هنا في البداية والنفسي اقتضاء فعل غير كف، خشي أن يتوهم أحد أن قول كف عن الفعل أو أمسك أنه خارج من الأمر، لكن هو ليس بخارج، وإن كان فيه لفظ الانكفاف إلا أنه أمر ليس خارجا بقوله غير كف، فهو داخل مع الأمر، فأتى به لإزالة هذا التوهم حتى لا تتوهم أنه غير مقصود أو غير داخل في الأمر. إيش هو لفظ كف الآن؟ هذا كف فيه كف لكنه داخل في الأمر ولا يخرج بقوله غير كف، لأن طلب الكف كيف يكون؟ لا تفعل، لا تفعل وهو النهي، لكن قوله كف هنا وإن كان فيه طلب لترك الفعل إلا أنه يدخل في ماذا؟ في الأمر. فبين أن الكف الذي أريد إخراجه ما دل عليه غير كف، أما طلب فعل هو كف دل عليه كف فإنه ليس نهيا بل هو أمر. فإذا خلاصة الأمر أن تعريف الأمر النفسي عند المؤلف هو اقتضاء فعل غير كف، فيخرج بذلك النهي ويدخل فقط الأمر. والتعريف الذي هو أسهل ومر معنا سابقا نقول في تعريف الأمر هو استدعاء الفعل بالقول أو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، هذا تعريف الأمر. قال المؤلف ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء، المراد بالعلو كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه، كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه، كأن يقول الملك لحارسه أخرج، هذا الآن أمر، لماذا؟ لأن الذي وجه الطلب أعلى من الذي وجه الطلب إليه، هذا معنى اشتراط العلو. طيب إذا كان الأمر من هذا الحارس للملك أيقول الحارس لملكه اجلس، هل هذا أمر؟ بناء على اشتراط العلو ليس أمرا، بناء على اشتراط العلو ليس أمر، فالأمر لا يكون إلا من الأعلى للأدنى، تمام؟ هذا معنى اشتراط العلو. طيب واشتراط الاستعلاء أن يكون الطلب بغلظة، أن يكون الطلب بغلظة وفيه قهر، فهو هيئة للكلام، هيئة ليش؟ للكلام، بينما العلو هيئة لمن؟ للمتكلم، هيئة للمتكلم، فالمتكلم هو الذي يكون أعلى من الآخر. أما في الاستعلاء لا، في الاستعلاء هيئة الكلام نفسه، صفة الكلام، كيفية إخراج الكلام هي التي تعطي معنى الاستعلاء. كان يقول الحارس مثلا ينقلب على ملكه ويمسك السلاح ويوجهه على ملكه ويقول له اجلس. هنا الآن إيش؟ هنا صار في استعلاء في الأمر. على قول من يشترط الاستعلاء هذا يكون أمرا. ليش؟ لأنه الآن صار فيه استعلاء من قبل الحارس على ملكه، فيقول له بشدة وقهر اجلس، يأمره بذلك. هذا يكون أمرا على من يشترط الاستعلاء. من يشترط العلو لا يكون أمرا أبدا، لا يكون أمرا أبدا. لماذا؟ لأن الملك أعلى منه وإن هو الذي سيطر على الموقف. واضح؟ هذا الفرق بين اشتراط العلو واشتراط الاستعلاء في الأمر. هذا يتعلق متى نسميه أمرا ومتى لا نسميه أمرا. فإذا كان إذا كنا نشترط العلو فلا نسميه أمرا أبدا إلا إذا كان الآمر أعلى من المأمور. وإذا اشترطنا الاستعلاء نسميه أمرا عندما يخرج بهيئة القهر والاستعلاء والظهور على الآخر، عندئذ نسميه أمرا. وبعضهم لا يشترط هذا ولا هذا، والبعض يشترط العلو والاستعلاء، فهي مذاهب أربعة. والمحققون من أهل العلم على أنه يشترط الاستعلاء في ذلك، لا يشترط العلو، ولا يصح أن لا يشترط علو ولا استعلاء. قال المؤلف رحمه الله: ولا إرادة الطلب في الأصح، ولا إرادة الطلب في الأصح، يعني لا يعتبر في الأمر إرادة الطلب على القول الصحيح، ولا بد هنا من التفصيل. فنقول الإرادة إرادتان، إن هذه المسألة تتعلق بالعقيدة أيضا. الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية، وقد فصلنا هذا في كتب العقيدة. الأمر عندنا عند أهل السنة يستلزم الإرادة الشرعية، الأمر يستلزم الإرادة الشرعية. فإذا قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، أراد الله منا شرعا أن نصلي، أراد الله منا شرعا أن نصلي، وهو يحب هذا منا ويرضاه. تمام؟ طيب، ولا يستلزم الإرادة الكونية، الأمر لا يستلزم الإرادة الكونية. فقال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، هذا يخاطب به الناس، فمن الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي. طيب، إذن هنا أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة ولم تقع أو ولم يحصل هذا الأمر، لم يحصل هذا الأمر في بعض الناس. إن إرادة كونية، إذا أرادها الله حصلت، وإذا لم يردها لا تحصل. فهنا الأمر يستلزم الإرادة الشرعية للإرادة الكونية. كيف نعرف أنه أراده شرعا؟ بالرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بالشيء فقد أراده شرعا، وإذا نهى عن الشيء فقد أراد تركه شرعا. طيب كيف نعرف أنه لم يرده كونا؟ بعدم وقوعه. إذا لم يقع لم يرده، كيف نعرف أنه أراده كونا؟ بوقوعه. فإذا وقع فقد أراده. طيب هنا المسألة التي يدندن حولها الكثير من المبتدعة، ما الحكمة من أمره للكافر بالكفر وعدم إرادته منه؟ أمر أبو جهل بالإيمان أم لا؟ أمر. عفوا أنا إيش قلت؟ لا، ما الحكمة من أمره للكافر بالإيمان؟ أنا قلت بالكفر، هذا خطأ. ما الحكمة من أمره للكافر بالإيمان ولا يريده منه؟ يعني كأمره لأبي جهل. لأن أبو جهل أمره بماذا؟ أمره بالإيمان صح، لكنه لم يريده منه كونا، أراده منه ماذا؟ شرعا، لكنه كونا لم يرده منه. كيف عرفنا؟ أن أبا جهل قد مات على الكفر، فعرفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يريد وقوعه منه كونا لا شرعا، لكن شرعا هو مأمور بذلك. طيب الحكمة هي إيش؟ الابتلاء، ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع، هذه الحكمة. قد صرح الله بهذه الحكمة لما أمر إبراهيم بذبح ابنه، مع أنه لم يرد وقوع الذبح، أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، ولكن مع ذلك لم يرد الله تبارك وتعالى هذا الذبح أن يقع، لذلك لم يقع، لذلك ما وقع، لأنه ما أراده كونا، ولكنه أراده شرعا، فأمر إبراهيم فامتثل إبراهيم، ولكن الله تبارك وتعالى لم يرده كونا فما حصل. ما الحكمة من ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين، فهو اختبار وامتحان من الله تبارك وتعالى. فظهر بذلك بطلان قول المعتزلة أنه لا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه، هذا كلام باطل، والصحيح أنه يكون أمر ولا يريد الله تبارك وتعالى وقوعه كونا لا شرعا. قال المؤلف والطلب بديهي. لما عرف الأمر بقوله اقتضاء فعل يعني طلب فعل، أورد بعضهم إشكالا على تعريف الأمر بالطلب، وذكروا أن الطلب أخفى من الأمر. أنت عندما تريد أن تعرف لا تعرف الشيء بشيء أخفى منه، أي أعظم منه خفاء، أنت تعرفه بشيء إيش؟ أظهر منه. كما لو أن شخصا قال لك ما هو الليث، فتعرفه له فتقول له إيش؟ هو الغضنفر. هو مش عارف الليث، يريد أن يعرف الغضنفر، طب ما ذاك أخفى، يعني لو عرف الغضنفر لعرف الليث، تمام؟ لكن تعرفه له إيش تقول له؟ تقول هو الأسد، تمام؟ خلاص عرف، ليش؟ عرفته له بشيء هو أظهر وأوضح عنده. فلذلك هنا قالوا الطلب أخفى من الأمر، فكيف تعرف الأمر بالطلب؟ فماذا أجابه الآن تلقائيا؟ قال والطلب بديهي، يعني لماذا أنا عرفت الأمر بالطلب؟ لأن الطلب بديهي. ليش يعني بديهي؟ يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال وتعلم علشان تعرف إيش هو الطلب، تعرفه تلقائيا، زي ما تعرف الجوع والعطش، تعرف الجوع والعطش. تحتاج إلى التعلم عشان تتعلم الجوع والعطش؟ إبراهيم يضحك، يعني ما يحتاج، ما تحتاج، هذا أمر بديهي. كذلك الطلب أمر بديهي لا يحتاج إلى نظر، هذا معنى قوله الأمر بديهي. لذلك عرف الأمر به، يعني لما كان أمرا بديهيا فهو أمر معلوم فلا يحتاج إذن فيعرف به. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والنفسي غير الإرادة عندنا. تقدم عندنا أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى كلام حقيقي بلفظه ومعناه، فهذا المبحث يتعلق بالأشاعرة لا يتعلق بنا، نحن ما عندنا شيء اسمه كلام نفسي فقط. ولذلك هم لما أثبتوا النفس أرادوا أن يعني يثبتوا أن النفس والإرادة يختلفان وليسا شيئا واحدا. نحن عندنا الأمر هو من كلام الله تبارك وتعالى، وهو يستلزم الإرادة الشرعية، يستلزم الإرادة الشرعية. لما نقول هذا الشيء يستلزم هذا فهو غيره، لكنه لا ينفك عنه، لكنه لا ينفك عنه، يعني متى وجد هذا وجد ذاك، ومتى انتفى هذا انتفى ذاك، هذا معنى اللازم، يلزمه لا ينفك عنه. لكن على كل حال نحن هذا لا يهمنا، هذا يهم الأشاعرة. قال المؤلف: والأصح أن صيغة تفعل مختصة بالأمر النفسي، وهذا كذلك المبحث خاص بهم بالأشاعر الذين يقولون بالكلام النفسي. اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه أم لا، لما كان الكلام عندهم نفسيا وليس لفظيا، قالوا هل له صيغة؟ الصيغة لفظ، صيغة تفعل لفظ، فاختلفوا هم هل الكلام النفسي له صيغة ولا ما له صيغة. ما في كلام نفسي من أصلا، خلاص نحن نرتاح بهذا، والأمر عندنا له صيغة، الأمر اللفظي له صيغة لا إشكال في ذلك. اتفق السلف على هذا، على أن الأمر له صيغة تدل على الأمر من غير قرينة، هذه الصيغة تدل على الأمر من غير قرينة، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب. وصيغ الأمر الدالة عليه أربع، صيغ الأمر أربع: فعل الأمر نحو أقم الصلاة، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الثالث اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم، فعليكم هذه اسم فعل أمر، الرابع المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى فضرب الرقاب، ضرب يضرب ضربا، فالضرب هذا مصدر نائب عن فعله، هذه تقدير الكلام فضرب الرقاب يضرب الرقاب ضربا، هذه أربع صيغ من الصيغ التي تستعمل في أو التي تدل على الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وترد للوجوب وللند وللإباح وللتهديد وللإرشاد ولإرادة الامتثال وللإذن وللتأديب وللإنذار وللامتنان وللإكرام وللتسخير وللتكويم وللتعجيز وللإهانة وللتسوية وللدعاء وللتمني وللاحتقار وللخبر وللإنعام وللتفويض وللتعجب وللتكذيب وللمشورة وللاعتبار. هذه المعاني كلها تدل عليها صيغة الأمر. الأصل في صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن أنها للوجوب، وهذا ما عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، كلامهم في هذا كثير وواضح بحمد الله. الخلاف حصل بين المتأخرين عن السلف، وجمهور العلماء على ما عليه السلف، والأدلة عليه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأدلة على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فالذي يقتضي المشقة هو الوجوب لا الاستحباب، الأمر الذي فيه استحباب لا ليس فيه مشقة. ونقل البعض إجماع الصحابة على امتثال أوامر الله ووجوب طاعته من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره، وعليه أيضا تدل اللغة العربية. وترد صيغة الأمر لغير الوجوب، والقرائن هي التي تدل على المعنى المراد منها، ومن المعاني التي تدل عليها بعد الوجوب الندب، كقوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا في العبيد والإماء. نعم ما عندي في الكتاب وكاتبوهم، هي في الآية فكاتبوهم ما أدري. طيب على كل حال المقصود من ذلك هو أن العبيد والإماء إذا علمتم فيهم خير أن تكاتبوهم، مكاتبة العبد أن يكتب على نفسه مبلغا من المال كي يتحرر، وهذا فيه أمر، ولكن الصارف له عن الوجوب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلزم الصحابة في وقته بأن يكاتبوا من علموا فيه خيرا من العبيد والإماء الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فهذه قرينة صارفة للوجوب إلى الاستحباب. قال المؤلف وللإباحة، كقوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذا أمر، والصارف له عن الوجوب هو القاعدة الأصولية التي تقول إن الأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر بعد الحظر للإباحة أو لما كان عليه قبل الحظر كما سيأتي، وهذا أمر ورد بعد حظر، فقد حرم الله الصيد على المحرم، ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فأحل له الصيد بعد أن ينتهي من إحرامه، فيرجع الحكم الآن إلى ما كان عليه قبل الإحرام وهو الإباحة. فهذا الحال كون الأمر كان مباحا ثم تم حظره ثم بعد ذلك أبيح، هذه قرينة صارفة من الوجوب إلى الإباحة. إذن لابد من وجود قرينة ليحمل المعنى عليه إلا الوجوب فقط. التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا الأمر ليس أمر تخيير بل هو فيه تهديد لهم، إن عملتم خيرا أجرتم عليه وإن عملتم غير ذلك عوقبتم عليه. والقرينة الصارفة سياق الآية، سياق الآية يدل على أن هذا للتهديد. الإرشاد مثل لذلك بقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم، قالوا هذا للإرشاد، أمر إرشاد. قالوا ضابط الأمر الإرشادي أن يرجع إلى مصلحة دنيوية، أن يكون المراد من هذا الأمر هو تحقيق مصلحة دنيوية وليست أخروية، وبذلك فرقوا بينه وبين المندوب، المندوب مصلحته أخروي والإرشاد مصلحته دنيوية. ومثل للإرشاد بالمثال الذي معنا. إرادة الامتثال، إرادة الامتثال لأمر آخر، يأمر بشيء ولكن المراد يكون عن الامتثال لأمر آخر، كقوله صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ما المقصود من هذا؟ المقصود الاستسلام والكف عن القتل، المقصود الاستسلام والكف عن القتل. وأما الإذن فكقولك لمن طرق الباب أدخل، هذا أمر لكن ليس المقصود منه الوجوب، ولكن المقصود منه أن تأذن له بالدخول لأنه يستأذن لكي يدخل. للتأدب كقول أو للتأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة أو لعمر بن أبي سلمة في حال صغره: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه ثلاثة أوامر: تسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه، وهذا متفق عليه. قال: هو خاص بإصلاح الأخلاق وتحسينها. هذا ضابطه عندهم، ضابط التأديب أن يكون لإصلاح الأخلاق وتحسين الأخلاق، فهو عام للمكلف ولغير المكلف، بينما المستحب لا يكون إلا للمكلف فقط. وللإنذار كقوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وفرقوا بينه وبين التهديد، فرقوا بين الإنذار والتهديد، فالإنذار يكون مقترنا به الوعيد، الإنذار يكون مقترنا به الوعيد كما قال هنا: فإن مصيركم إلى النار. التهديد لا. والامتنان نحو: وكلوا مما رزقكم الله، يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بذلك. وللإكرام نحو: ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوا إيش؟ الجنة، رمهم الله سبحانه وتعالى بما كانوا يفعلون. التسخير أي التذليل والامتهان، يعني السخرية بالمخاطب به، نحو: كونوا قردة خاسئين. وللتكوين أي للإيجاد من العدم بسرعة، نحو: كن فيكون. وللتعجيز أي بيان عدم القدرة، نحو: فأتوا بصورة من مثله. وللإهانة وهي التهكم، نحو: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وضابطه لفظه ظاهره الخير والكرامة والمراد ضده، هذا ضابط الإهانة. وللتسوية، تسوية بين الفعل والترك، يعني سواء فعل أو ترك واحد، نحو: فاصبروا أو لا تصبروا، نتيجة واحدة، هي تسوية، سواء بين التسوية بين الصبر وعدم الصبر. للدعاء نحو: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. للتمني نحو قولك للآخر: كن فلانا، كقوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من رأى رجلا من بعيد قال: كن أبا ذر، وفي رواية: كن أبا خيثمة. الاحتقار نحو: ألقوا ما أنتم ملقون، وما يلقونه من السحر، السحرة هذا وإن عظم فهو محتقر بالنسبة إلى معجزة موسى عليه السلام. وللخبر كقوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وللإنعام بمعنى التذكير بالنعمة، نحو: كلوا من طيبات ما رزقناه. وللتفويض ورد الأمر إلى غيرك، نحو: فقض ما أنت قاضي. وللتعجب نحو: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. وللتكذيب نحو: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وللمشورة نحو فانظر ماذا ترى، وللاعتبار نحو انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر. قال المؤلف رحمه الله: والأصح أنها حقيقة في الوجوب لغة على الأصح، يعني الصحيح أن صيغة الأمر افعل حقيقة في الوجوب وليست مجازا فيه، وهي مجاز في غير الوجوب. الآن صارت عندنا كما تقدم أن صيغة الأمر هذه لها تدل على أكثر من معنى، الوجوب وغير الوجوب. فقال هنا الآن هي في الوجوب حقيقة، ثم بعد ذلك في غيره مجاز، فهي تحتاج إلى قرينة تدل على غير الوجوب، وإذا لم تأتي قرينة ولا شيء فهي محمولة على الوجوب. قال المؤلف: وأنه يجب اعتقاد الوجوب بها قبل البحث. إذا وردت صيغة الأمر من الشارع مجرد عن القرائن لا تقول أنا لا أعتقد الوجوب في هذه المسألة حتى أبحث وأفتش وأنظر في قرائن ولا ما فيش قرائن، لا، يقول المؤلف يجب أن تعتقد الوجوب أن تعمل بها مباشرة، ثم بعد ذلك إن جاءتك قرينة عندئذ تصرف إلى تصرفها إلى المعنى الآخر، لكن الأصل عندك بما أنه قد بلغتك هذه يعني بلغتك الآية أو بلغك الحديث الذي فيه أمر يدل على الوجوب، إذن مباشرة يجب عليك أن تعتقد الوجوب وأن تعمل به، لأنك متى بلغك وجب عليك الانقياد. قال المؤلف: وأنها إن وردت بعد حظر أو استئذان فللإباحة، يعني أن صيغة الأمر إذا وردت بعد حظر يعني بعد تحريم أو بعد استئذان فهي للإباحة، وهذه القاعدة التي ذكرناها سابقا، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أو هو للإباحة. هناك مذاهب في المسألة، أقوى مذهبين هو هذا الذي ذكره المؤلف وهو كثير من أهل العلم عليه، أن الأمر إذا جاء بعد حظر فهو للإباحة، الأمر إذا جاء بعد حظر فهو للإباحة، كما في قول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا في تحريم لماذا؟ للبيع. عندنا حظر تحريم ليش؟ للبيع. ثم جاءنا أمر فقال الله سبحانه وتعالى فيه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهنا في عندنا أمر بالانتشار في الأرض، هل هذا الأمر للوجوب؟ نقول لا، ليس للوجوب. لماذا؟ لأنه أمر جاء بعد حظر، فهو أمر جاء لرفع الحظر، هذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، فهو لماذا؟ قال المؤلف للإباحة، قال المؤلف للإباحة. بمثالنا هذا الذي نحن فيه لا يظهر فرق كبير بين المذهبين، بين مذهب من يقول بأنه للإباحة أو مذهب من يقول بأنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، لأنه هو في حالتين راجع إلى الإباحة، فهو كان قبل الحظر الحكم ماذا؟ حكم البيع والشراء الإباحة، كان قبل الحظر حكمه الإباحة، فلما جاء الحظر حرم، ثم بعد ذلك رفع إلى ماذا؟ يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة. إذن فعلى كلا القولين هنا للإباحة، لكن لو جئنا لي قول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين، الآن هذه الآية تدل على وجوب قتل المشركين، فقتل المشركين واجب، ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم، ثم بعد ذلك قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. فهنا عندنا إيش صار؟ في عندنا مرحلة ثالثة، الأولى أن قتلهم كان واجبا ثم حرم بالأشهر ودخول الأشهر الحرم. طيب بعد دخول الأشهر، بعد الأشهر الحرم جاء أمر بماذا؟ بالقتل، قتل المشركين. إلى ماذا يرجع الآن؟ هل يرجع إلى الإباحة؟ أم يرجع إلى الوجوب؟ هنا يظهر الآن الخلاف بين أو ثمرة الخلاف بين الذين يقولون بأنه يرجع للإباحة والذين يقولون بأنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهذا القول الثاني هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله ووافقه عليه الشنقيطي رحمه الله، إلى أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. وعموما هناك قرائن تدلك على المراد في مسائل كثيرة تتعلق بهذه القاعدة. قال المؤلف رحمه الله: وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم، كما أن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة، يقول كذلك صيغة النهي بعد الوجوب هي للتحريم. يعني ذكرها هذه استطرادا وإن كانت متعلقة بمبحث النهي، لكن لما ذكر أختها من الأمر ذكر مسألة النهي، فقال صيغة النهي بعد وجوب للتحريم. صيغة النهي لا تفعل، إذا جاءت بعد مجيء حكم بالوجوب فهي تدل على التحريم. ثبت مثلا وجوب الوضوء من أكل لحوم الغنم، ثبت وجوب الأكل من لحوم الغنم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توضأ منها. فهنا جاء نهي بعد إيش؟ بعد وجوب، جاء نهي بعد وجوب. فهل هذا النهي على التحريم، يعني يحرم الوضوء منها، أم أنه على الإباحة كما ذهب إليه البعض؟ قال هو على الإباحة، يعني يباح لكم ترك الوضوء منه، ويباح لكم ماذا؟ ويباح لكم يباحم لكم ترك الوضوء منه. وظهر أن القول الثاني أصح، أنه يرجع إلى الإباحة إذا طردنا القاعدة بهذا المثال الذي ذكرناه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الغنم فقال: إن شئت. قال: إن شئت. وسئل عن الوضوء من لحم الغنم الإبل فقال: نعم. فأوجب الوضوء من لحم الإبل وخير في لحم الغنم. إذن لم يدل على التحريم، وإنما دل على إيش؟ على الإباحة. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ألف ميم راء حقيقة في القول المقصوص، مجاز في الفعل في الأصح. هذا مبحث الأمر، ومبحث الأمر والنهي من الأبواب المهمة جدا في أصول الفقه، لأنهما أساس التكليف بطلب الفعل والكف. قال بعض أهل الأصول: فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. انتهى. هذا الكلام يبين لنا أهمية هذين المبحثين، وقد اشتد نكير العلماء على من قال قولا عطل به الأمر والنهي كغلاة الصوفية والمرجئة. واللفظة المكونة، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، الآن موجود. نعم يا أبا زيد، تسمعونني الآن؟
نعم، الآن صوت واضح.
طيب، واللفظة المكونة من أمرة هي حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل في الأصح كما قال المؤلف رحمه الله، ويعني أن هذه اللفظة لفظة أمرة تطلق في اللغة على الأمر الذي هو ضد النهي، الذي هو طلب فعل، وتطلق أيضا على الفعل نفسه. فتقول مثلا أمر الله بكذا، أي طلب فعله. وقال الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، أي شاورهم فيما تريد فعله. وهنا الأمر بمعنى الفعل، وهناك الأمر بمعنى طلب الفعل. فيطلق لفظ الأمر على هذا ويطلق على هذا. فالمؤلف ماذا قال؟ قال إطلاقه على طلب الفعل حقيقة، مجاز عند إطلاقه على الفعل نفسه، فجعله من باب الحقيقة والمجاز. فلفظ الأمر يطلق على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني. وهل هذا الإطلاق من باب الحقيقة والمجاز كما ذهب إليه المؤلف، أم أنه من باب الاشتراك اللفظي، يعني من الألفاظ المشتركة؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم، فالمؤلف ذهب إلى أنه من باب الحقيقة والمجاز، وغيره قال هو من الألفاظ المشترك. إيش الفرق بين الأمرين؟ وهذا الخلاف أحيانا تجده في ألفاظ كثيرة، هل الخلاف من باب الألفاظ من باب الاشتراك اللفظي، أو الاشتراك في اللفظ والمعنى مختلف كما هو في كما ذكرنا من الألفاظ المشتركة، أم أن الخلاف من باب الحقيقة والمجاز كما هو الحال في ماذا؟ في كلمة النكاح. النكاح يطلق على ماذا؟ يطلق على العقد ويطلق على الجماع، أي يطلق على هذا ويطلق على هل يطلق عليهما من باب حقيقة ومجاز، أم أنه من باب الاشتراك اللفظي؟ هنا خلاف أيضا، ومثل هذا الخلاف كثير. هنا الآن المؤلف يرجح إلى أنه من باب الحقيقة والمجاز. ما فائدة أن تعلم أنه من هذا الباب أو ذاك؟ الفائدة كبيرة، فعندما لا يوجد عندك قرينة ولا سياق يدل على أحد المعنيين، إذا قلت بأنه من باب الحقيقة والمجاز ماذا تقدم؟ تقدم الحقيقة وتؤخر المجاز. وما إذا قلت بأنه من الألفاظ المشتركة فلا تستطيع أن تقدم معنى على معنى آخر إلا بوجود إيش؟ بوجود دليل. هذه هي الثمرة من وراء هذا الخلاف. طيب، طيب خلاصة الكلام أن لفظ الأمر يطلق على المعنى الأول الذي ذكرناه وهو طلب الفعل، وعلى المعنى الثاني وهو الفعل. هذا فقط لا، ويطلق أيضا على معاني أخرى كمعنى الشأن مثلا، كقول الله تعالى وما أمر فرعون برشيد، قال وما شأن فرعون برشيد. ومنها أيضا يطلق على الشيء، يقال تحرك الجسم لأمر، أي لشيء. وعلى كل الذي يعني هو من مباحثنا إطلاق لفظ الأمر على طلب الفعل، هذا المبحث في هذا لهذا المعنى. قال المؤلف رحمه الله والنفسي اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كفة. هذا المبحث له تعلق بالعقيدة، والنفس هذا عند الأشاعرة، فالأشاعرة هم الذين يثبتون الكلام النفسي ولا يثبتون الكلام الحقيقي، فيقسمون الكلام إلى قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي، فيجعلون النفس صفة لله وهو معنى من المعاني، ويجعلون اللفظ مخلوقا وهو ما في القرآن، وهو ما في القرآن. فعندهم الأمر الآن منه نفسي ومنه إيش؟ ومنه لفظي، لأن الأمر كلام، وأصل الأمر لفظ كلام. ولما كانوا لا يثبتون الكلام الحقيقي ويثبتون الكلام النفسي، فرقوا هذا التفريق بين الأمر النفسي والأمر اللفظي. فهنا الآن يعرف بالأمر النفسي، عند تعريفه قال هو اقتضاء فعل غير كف. نحن ما عندنا هذه الفلسفة، لأن هذه عقيدة مبتدعة، والعقيدة الصحيحة أن كلام الله حقيقي بحرف وصوت، كلام لفظي بحرف وصوت، فلا يوجد شيء اسمه كلام نفسي وكلام لفظي، الكلام كلام حقيقي بلفظه ومعنى. قال اقتضاء فعل أي طلب فعل، فالأمر إيش هو؟ هو طلب فعل، أقول لك قم، فأنا أطلب منك أن تحدث فعلا، إيش هو؟ أقيا. اقتضاء فعل غير كف، أراد أن يخرج ماذا؟ أن يخرج طلب الكف. فهنا الأمر قال اقتضاء، وهذا جنس يعني طلب، جنس يدخل تحته إيش؟ طلب الفعل وطلب الكف. فلما قال اقتضاء فعل يعني طلب فعل غير كف، غير كف، فهنا أخرج النهي، لأنه طلب طيب أخرج إيش قلنا؟ أخرج النهي، لأنه طلب فعل وهو كف. قال وبقول وقال وهو مدلول عليه بغير كفة، مدلول عليه بغير كفة، يعني أخرج النهي، أخرج النهي، لكن الأمر الذي جاء بلفظ كفة هنا فيه معنى طلب الانكفاف يعني الترك، فهو داخل في معنى النهي، لكنه هنا أمر كفة، أمر أراد أن يخرجه لما قال هنا في البداية والنفسي اقتضاء فعل غير كف، خشي أن يتوهم أحد أن قول كف عن الفعل أو أمسك أنه خارج من الأمر، لكن هو ليس بخارج، وإن كان فيه لفظ الانكفاف، إلا أنه أمر ليس خارجا بقوله غير كف، فهو داخل مع الأمر، فأتى به لإزالة هذا التوهم حتى لا تتوهم أنه غير مقصود أو غير داخل في الأمر. إيش هو؟ لفظ كف الآن، هذا كف فيه كف لكنه داخل في الأمر ولا يخرج بقوله غير كف، لأن طلب الكف كيف يكون؟ لا تفعل، لا تفعل وهو النهي، لكن قوله كف هنا وإن كان فيه طلب لترك الفعل إلا أنه يدخل في ماذا؟ في الأمر. فبين أن الكف الذي أريد إخراجه ما دل عليه غير كف، أما طلب فعل هو كف دل عليه كف فإنه ليس نهيا بل هو أمر. فإذا خلاصة الأمر أن تعريف الأمر النفسي عند المؤلف هو اقتضاء فعل غير كف، فيخرج بذلك النهي ويدخل فقط الأمر. والتعريف الذي هو أسهل ومر معنا سابقا نقول في تعريف الأمر هو استدعاء الفعل بالقول أو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، هذا تعريف الأمر. قال المؤلف: ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء. المراد بالعلو كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه، كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه، كأن يقول الملك لحارسه اخرج، هذا الآن أمر. لماذا؟ لأن الذي وجه الطلب أعلى من الذي وجه الطلب إليه، هذا معنى اشتراط العلو. طيب إذا كان الأمر من هذا الحارس للملك أيقول الحارس لملكه اجلس، هل هذا أمر؟ بناء على اشتراط العلو ليس أمرا، بناء على اشتراط العلو ليس أمر، فالأمر لا يكون إلا من الأعلى للأدنى، تمام؟ هذا معنى اشتراط العلو. طيب واشتراط الاستعلاء أن يكون الطلب بغلظة، أن يكون الطلب بغلظة وفيه قهر، فهو هيئة للكلام، هيئة ليش؟ للكلام. بينما العلو هيئة لمن؟ للمتكلم، هيئة للمتكلم، فالمتكلم هو الذي يكون أعلى من الآخر. أما في الاستعلاء لا، في الاستعلاء هيئة الكلام نفسه، صفة الكلام، كيفية إخراج الكلام هي التي تعطي معنى الاستعلاء. كان يقول الحارس مثلا ينقلب على ملكه ويمسك السلاح ويوجهه على ملكه ويقول له اجلس، هنا الآن إيش؟ هنا صار في استعلاء في الأمر. على قول من يشترط الاستعلاء هذا يكون أمرا، ليش؟ لأنه الآن صار فيه استعلاء من قبل الحارس على ملكه، فيقول له بشدة وقهر اجلس، يأمره بذلك، هذا يكون أمرا على من يشترط الاستعلاء. من يشترط العلو لا يكون أمرا أبدا، لا يكون أمرا أبدا. لماذا؟ لأن الملك أعلى منه وإن هو الذي سيطر على الموقف، واضح؟ هذا الفرق بين اشتراط العلو واشتراط الاستعلاء في الأمر، هذا يتعلق متى نسميه أمرا ومتى لا نسميه أمرا. فإذا كان إذا كنا نشترط العلو فلا نسميه أمرا أبدا إلا إذا كان الآمر أعلى من المأمور، وإذا اشترطنا الاستعلاء نسميه أمرا عندما يخرج بهيئة القهر والاستعلاء والظهور على الآخر، عندئذ نسميه أمرا. وبعضهم لا يشترط هذا ولا هذا، والبعض يشترط العلو والاستعلاء، فهي مذاهب أربعة، والمحققون من أهل العلم على أنه يشترط الاستعلاء في ذلك، لا يشترط العلو، ولا يصح أن لا يشترط علو ولا استعلاء. قال المؤلف رحمه الله: ولا إرادة الطلب في الأصح، ولا إرادة الطلب في الأصح، يعني لا يعتبر في الأمر إرادة الطلب على القول الصحيح، ولا بد هنا من التفصيل. فنقول الإرادة إرادتان، إن هذه المسألة تتعلق بالعقيدة أيضا. الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية، وقد فصلنا هذا في كتب العقيدة. الأمر عندنا عند أهل السنة يستلزم الإرادة الشرعية، الأمر يستلزم الإرادة الشرعية. فإذا قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، أراد الله منا شرعا أن نصلي، أراد الله منا شرعا أن نصلي، وهو يحب هذا منا ويرضاه. تمام؟ طيب. ولا يستلزم الإرادة الكونية، الأمر لا يستلزم الإرادة الكونية. فقال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، هذا يخاطب به الناس، فمن الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي. طيب، إذن هنا أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة ولم تقع أو ولم يحصل هذا الأمر، لم يحصل هذا الأمر في بعض الناس، إن إرادة كونية، إذا أرادها الله حصلت، وإذا لم يردها لا تحصل. فهنا الأمر يستلزم الإرادة الشرعية لا الإرادة الكونية. كيف نعرف أنه أراده شرعا؟ بالرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بالشيء فقد أراده شرعا، وإذا نهى عن الشيء فقد أراد تركه شرعا. طيب، كيف نعرف أنه لم يرده كونا؟ بعدم وقوعه، إذا لم يقع لم يرده. كيف نعرف أنه أراده كونا؟ بوقوعه، فإذا وقع فقد أراده. طيب، هنا المسألة التي يدندن حولها الكثير من المبتدعة: ما الحكمة من أمره للكافر بالكفر وعدم إرادته منه؟ أمر أبو جهل بالإيمان أم لا؟ أمر. عفوا، أنا إيش قلت؟ لا، ما الحكمة من أمره للكافر بالإيمان؟ أنا قلت بالكفر، هذا خطأ. ما الحكمة من أمره للكافر بالإيمان ولا يريده منه؟ يعني كأمره لأبي جهل. لأن أبو جهل أمره بماذا؟ أمره بالإيمان، صح، لكنه لم يريده منه كونا، أراده منه ماذا؟ شرعا، لكنه كونا لم يرده منه. كيف عرفنا؟ أن أبا جهل قد مات على الكفر، فعرفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يريده، لا يريد وقوعه منه كونا لا شرعا، لكن شرعا هو مأمور بذلك. طيب، الحكمة هي إيش؟ الابتلاء، ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع، هذه الحكمة. قد صرح الله بهذه الحكمة لما أمر إبراهيم بذبح ابنه، مع أنه لم يرد وقوع الذبح، أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، ولكن مع ذلك لم يريد الله تبارك وتعالى هذا الذبح أن يقع، لذلك لم يقع، لذلك ما وقع، لأنه ما أراده كونا ولكنه أراده شرعا، فأمر إبراهيم فامتثل إبراهيم، ولكن الله تبارك وتعالى لم يريده كونا فما حصل. ما الحكمة من ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين، فهو اختبار وامتحان من الله تبارك وتعالى. فظهر بذلك بطلان قول المعتزلة أنه لا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه، هذا كلام باطل، والصحيح أنه يكون أمر ولا يريد الله تبارك وتعالى وقوعه كونا لا شرعا. قال المؤلف والطلب بديهي، لما عرف الأمر بقوله اقتضاء فعل يعني طلب فعل، أورد بعضهم إشكالا على تعريف الأمر بالطلب، وذكر أن الطلب أخفى من الأمر. أنت عندما تريد أن تعرف لا تعرف الشيء بشيء أخفى منه، أي أعظم منه خفاء، أنت تعرفه بشيء إيش؟ أظهر منه. كما لو أن شخصا قال لك ما هو الليث، فتعرفه له فتقول له إيش؟ هو الغضنفر. هو مش عارف الليث، يريد أن يعرف الغضنفر، ثم ذاك أخفى، يعني لو عرف الغضنفر لعرف الليث، تمام؟ لكن تعرفه له إيش تقول له؟ تقول هو الأسد، تمام؟ خلاص عرف. ليش؟ عرفته له بشيء هو أظهر وأوضح عنده. فلذلك هنا قالوا الطلب أخفى من الأمر، فكيف تعرف الأمر بالطلب؟ فماذا أجاب هو الآن تلقائيا؟ قال والطلب بديهي، يعني لماذا أنا عرفت الأمر بالطلب؟ لأن الطلب بديهي. ليش يعني بديهي؟ يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال وتعلم علشان تعرف إيش هو الطلب، تعرفه تلقائيا، زي ما تعرف الجوع والعطش. تعرف الجوع ولا تحتاج إلى التعلم عشان تتعلم الجوع والعطش؟ إبراهيم يضحك، يعني ما يحتاج، ما تحتاج، هذا أمر بديهي. كذلك الطلب أمر بديهي لا يحتاج إلى نظر، هذا معنى قوله الأمر بديهي. لذلك عرف الأمر به، لأن لما كان أمرا بديهيا فهو أمر معلوم فلا يحتاج إذن فيعرف به. طيب، قال المؤلف رحمه الله والنفسي غير الإرادة عندنا. قدم عندنا أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى كلام حقيقي بلفظه ومعناه، فهذا المبحث يتعلق بالأشاعرة لا يتعلق بنا، نحن ما عندنا شيء اسمه كلام نفسي فقط، ولذلك هم لما أثبتوا النفس أرادوا أن يعني يثبتوا أن النفس والإرادة يختلفان وليسا شيئا واحدا. نحن عندنا الأمر هو من كلام الله تبارك وتعالى، وهو يستلزم الإرادة الشرعية، يستلزم الإرادة الشرعية. لما نقول هذا الشيء يستلزم هذا فهو غيره، لكنه لا ينفك عنه، لكنه لا ينفك عنه، يعني متى وجد هذا وجد ذاك، ومتى انتفى هذا انتفى ذاك، هذا معنى اللازم، يلزمه لا ينفك عنه. لكن على كل حال نحن هذا لا يهمنا، هذا يهم الأشاعرة. قال المؤلف والأصح أن صيغة تفعل مختصة بالأمر النفسي، وهذا كذلك المبحث خاص بهم بالأشاعر الذين يقولون بالكلام النفسي، اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه أم لا، لما كان الكلام عندهم نفسيا وليس لفظيا، قالوا هل له صيغة؟ الصيغة لفظ، صيغة تفعل لفظ، فاختلفوا هم هل الكلام النفسي له صيغة ولا ما له صيغة. ما في كلام نفسي من أصله، خلاص نحن نرتاح بهذا، والأمر عندنا له صيغة، الأمر اللفظي له صيغة، لا إشكال في ذلك. اتفق السلف على هذا، على أن الأمر له صيغة تدل على الأمر من غير قرينة، هذه الصيغة تدل على الأمر من غير قرينة، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب. وصيغ الأمر الدالة عليه أربع، صيغ الأمر أربع: فعل الأمر نحو أقم الصلاة، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الثالث اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم، فعليكم هذه اسم فعل أمر، الرابع المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى فضرب الرقاب، ضرب يضرب ضربا، فالضرب هذا مصدر نائب عن فعله، هذه تقدير الكلام فضرب الرقاب، فيضرب الرقاب ضربا. هذه أربع صيغ من الصيغ التي تستعمل في أو التي تدل على الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وترد للوجوب وللند وللإباح وللتهديد وللإرشاد ولإرادة الامتثال وللإذن وللتأديب وللإنذار وللامتنان وللإكرام وللتسخير وللتكويم وللتعجيز وللإهانة وللتسوية وللدعاء وللتمني وللاحتقار وللخبر وللإنعام وللتفويض وللتعجب وللتكذيب وللمشورة وللاعتبار. هذه المعاني كلها تدل عليها صيغة الأمر. الأصل في صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن أنها للوجوب، وهذا ما عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، كلامهم في هذا كثير وواضح بحمد الله. الخلاف حصل بين المتأخرين عن السلف، وجمهور العلماء على ما عليه السلف، والأدلة عليه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأدلة على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فالذي يقتضي المشقة هو الوجوب لا الاستحباب، الأمر الذي فيه استحباب ليس فيه مشقة. ونقل البعض إجماع الصحابة على امتثال أوامر الله ووجوب طاعته من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره، وعليه أيضا تدل اللغة العربية. وترد صيغة الأمر لغير الوجوب، والقرائن هي التي تدل على المعنى المراد منها، ومن المعاني التي تدل عليها بعد الوجوب الندب كقوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا في العبيد والإماء. نعم ما عندي في كتاب وكاتبوهم في الآية فكاتبوهم ما أدري. طيب على كل حال المقصود من ذلك هو أن العبيد والإماء إذا علمتم فيهم خير أن تكاتبوهم مكاتبة العبد أن يكتب على نفسه مبلغا من المال كي يتحرر، وهذا فيه أمر، ولكن الصارف له عن الوجوب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلزم الصحابة في وقته بأن يكاتبوا من علموا فيه خيرا من العبيد والإماء الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فهذه قرينة صارفة للوجوب إلى الاستحباب. قال المؤلف وللإباحة كقوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذا أمر، والصارف له عن الوجوب هو القاعدة الأصولية التي تقول إن الأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر بعد الحظر للإباحة أو لما كان عليه قبل الحظر كما سيأتي، وهذا أمر ورد بعد حظر، فقد حرم الله الصيد على المحرم، ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فأحل له الصيد بعد أن ينتهي من إحرامه، فيرجع الحكم الآن إلى ما كان عليه قبل الإحرام وهو الإباحة. فهذا الحال كون الأمر كان مباحا ثم تم حظره ثم بعد ذلك أبيح، هذه قرينة صارفة من الوجوب إلى الإباحة. إذن لابد من وجود قرينة ليحمل المعنى عليه إلا الوجوب فقط. التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا الأمر ليس أمر تخيير بل هو فيه تهديد لهم، إن عملتم خيرا أجرتم عليه وإن عملتم غير ذلك عوقبتم عليه. والقرينة الصارفة سياق الآية، سياق الآية يدل على أن هذا للتهديد. الإرشاد مثل لذلك بقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم، قالوا هذا للإرشاد، أمر إرشاد. قالوا ضابط الأمر الإرشادي أن يرجع إلى مصلحة دنيوية، أن يكون المراد من هذا الأمر هو تحقيق مصلحة دنيوية وليست أخروية، وبذلك فرقوا بينه وبين المندوب، المندوب مصلحته أخروي والإرشاد مصلحته دنيوية، ومثل للإرشاد بالمثال الذي معنا. إرادة الامتثال، إرادة الامتثال لأمر آخر، يأمر بشيء ولكن المراد يكون عن الامتثال لأمر آخر، كقوله صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ما المقصود من هذا؟ المقصود الاستسلام والكف عن القتل، المقصود الاستسلام والكف عن القتل. وأما الإذن فكقولك لمن طرق الباب أدخل، هذا أمر لكن ليس المقصود منه الوجوب، ولكن المقصود منه أن تأذن له بالدخول لأنه يستأذن لكي يدخل. للتأدب كقول أو للتأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة أو لعمر بن أبي سلمة في حال صغره يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه ثلاثة أوامر، تسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه، وهذا متفق عليه. قال هو خاص بإصلاح الأخلاق وتحسينها، هذا ضابطه عندهم، ضابط التأديب أن يكون لإصلاح الأخلاق وتحسين الأخلاق، فهو عام للمكلف ولغير المكلف، بينما المستحب لا يكون إلا للمكلف فقط. وللإنذار كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وفرقوا بينه وبين التهديد، فرقوا بين الإنذار والتهديد. فالإنذار يكون مقترنا به الوعيد، الإنذار يكون مقترنا به الوعيد كما قال هنا فإن مصيركم إلى النار، التهديد لا. والامتنان نحو وكلوا مما رزقكم الله، يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بذلك. وللإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوا إيش؟ الجنة، رمهم الله سبحانه وتعالى بما كانوا يفعلون. التسخير أي التذليل والامتهان، يعني السخرية بالمخاطب به، نحو كونوا قردة خاسئين. وللتكوين أي للإيجاد من العدم بسرعة، نحو كن فيكون. وللتعجيز أي بيان عدم القدرة، نحو فأتوا بصورة من مثله. وللإهانة وهي التهكم، نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم. وضابطه لفظه ظاهره الخير والكرامة، والمراد ضده، هذا ضابط الإهانة. وللتسوية، تسوية بين الفعل والترك، يعني سواء فعل أو ترك واحد، نحو فاصبروا أو لا تصبروا، نتيجة واحدة، هي تسوية، سواء بين التسوية بين الصبر وعدم الصبر. للدعاء نحو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. للتمني نحو قولك للآخر كن فلانا، كقوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من رأى رجلا من بعيد قال كن أبا ذر، وفي رواية كن أبا خيثمة. الاحتقار نحو ألقوا ما أنتم ملقون، وما يلقونه من السحر، السحرة هذا وإن عظم فهو محتقر بالنسبة إلى معجزة موسى عليه السلام. وللخبر كقوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وللإنعام بمعنى التذكير بالنعمة، نحو كلوا من طيبات ما رزقناه. وللتفويض ورد الأمر إلى غيرك، نحو فقض ما أنت قاض. وللتعجب نحو انظر كيف ضربوا لك الأمثال. وللتكذيب نحو قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وللمشورة نحو فانظر ماذا ترى. وللاعتبار نحو انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر. قال المؤلف رحمه الله والأصح أنها حقيقة في الوجوب لغة على الأصح، يعني الصحيح أن صيغة الأمر افعل حقيقة في الوجوب وليست مجازا فيه، وهي مجاز في غير الوجوب. الآن صارت عندنا كما تقدم أن صيغة الأمر هذه لها تدل على أكثر من معنى، الوجوب وغير الوجوب. فقال هنا الآن هي في الوجوب حقيقة، ثم بعد ذلك في غيره مجاز، فهي تحتاج إلى قرينة تدل على غير الوجوب، وإذا لم تأتي قرينة ولا شيء فهي محمولة على الوجوب. قال المؤلف أنه يجب اعتقاد الوجوب بها قبل البحث. إذا وردت صيغة الأمر من الشارع مجرد عن القرائن لا تقول أنا لا أعتقد الوجوب في هذه المسألة حتى أبحث وأفتش وأنظر في قرائن ولا ما فيش قرائن، لا، يقول المؤلف يجب أن تعتقد الوجوب أن تعمل بها مباشرة، ثم بعد ذلك إن جاءتك قرينة عندئذ تصرف إلى تصرفها إلى المعنى الآخر، لكن الأصل عندك بما أنه قد بلغتك هذه يعني بلغتك الآية أو بلغك الحديث الذي فيه أمر يدل على الوجوب، إذن مباشرة يجب عليك أن تعتقد الوجوب وأن تعمل به، لأنك متى بلغك وجب عليك الانقياد. قال المؤلف أنها إن وردت بعد حظر أو استئذان فللإباحة، يعني أن صيغة الأمر إذا وردت بعد حظر يعني بعد تحريم أو بعد استئذان فهي للإباحة. وهذه القاعدة التي ذكرناها سابقا، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أو هو للإباحة. هناك مذاهب في المسألة، أقوى مذهبين هو هذا الذي ذكره المؤلف وهو كثير من أهل العلم عليه، أن الأمر إذا جاء بعد حظر فهو للإباحة، الأمر إذا جاء بعد حظر فهو للإباحة، كما في قول الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا في تحريم لماذا؟ للبيع. عندنا حظر تحريم ليش؟ للبيع. ثم جاءنا أمر فقال الله سبحانه وتعالى فيه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهنا في عندنا أمر بالانتشار في الأرض، هل هذا الأمر للوجوب؟ نقول لا، ليس للوجوب. لماذا؟ لأنه أمر جاء بعد حظر، فهو أمر جاء لرفع الحظر. هذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، فهو لماذا؟ قال المؤلف للإباحة. قال المؤلف للإباحة. بمثالنا هذا الذي نحن فيه لا يظهر فرق كبير بين المذهبين، بين مذهب من يقول بأنه للإباحة أو مذهب من يقول بأنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، لأنه هو في حال حالتين راجع إلى الإباحة، فهو كان قبل الحظر الحكم ماذا؟ حكم البيع والشراء الإباحة، كان قبل الحظر حكمه الإباحة، فلما جاء الحظر حرم، ثم بعد ذلك رفع إلى ماذا؟ يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة. إذن فعلى كلا القولين هنا للإباحة. لكن لو جئنا لقول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين، الآن هذه الآية تدل على وجوب قتل المشركين، فقتل المشركين واجب، ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم، ثم بعد ذلك قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم. فهنا عندنا إيش صار؟ في عندنا مرحلة ثانية، الأولى أن قتلهم كان واجبا ثم حرم بالأشهر ودخول الأشهر الحرم. طيب بعد دخول الأشهر، بعد الأشهر الحرم جاء أمر بماذا؟ بالقتل، قتل المشركين. إلى ماذا يرجع الآن؟ هل يرجع إلى الإباحة أم يرجع إلى الوجوب؟ هنا يظهر الآن الخلاف بين، أو ثمرة الخلاف بين الذين يقولون بأنه يرجع إلى الإباحة والذين يقولون بأنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهذا القول الثاني هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله ووافقه عليه الشنقيطي رحمه الله، إلى أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. وعموما هناك قرائن تدلك على المراد في مسائل كثيرة تتعلق بهذه القاعدة. قال المؤلف رحمه الله وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم، كما أن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة، يقول كذلك صيغة النهي بعد الوجوب هي للتحريم، يعني ذكرها هذه استطرادا وإن كانت متعلقة بمبحث النهي، لكن لما ذكر أختها من الأمر ذكر مسألة النهي، فقال صيغة النهي بعد وجوب للتحريم. صيغة النهي لا تفعل، إذا جاءت بعد مجيء حكم بالوجوب فهي تدل على التحريم. ثبت مثلا وجوب الوضوء من أكل لحوم الغنم، ثبت وجوب الأكل من لحوم الغنم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توضعوا منها، فهنا جاء نهي بعد إيش؟ بعد وجوب، جاء نهي بعد وجوب، فهل هذا النهي على التحريم يعني يحرم الوضوء منها، أم أنه على الإباحة ما ذهب إليه البعض؟ قال هو على الإباحة، يعني يباح لكم ترك الوضوء منه، ويباح لكم ماذا؟ ويباح لكم يباح لكم ترك الوضوء منه. وظهر أن القول الثاني أصح، أنه يرجع إلى الإباحة إذا طردنا القاعدة بهذا المثال الذي ذكرناه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئت، قال إن شئت، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم الإبل فقال نعم، فأوجب الوضوء من لحم الإبل وخير في لحم الغنم. إذن لم يدل على التحريم، وإنما دل على إيش؟ على الإباحة. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر.